بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض مبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نفسه بقياس بل تهدر اللقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، أبي هذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، وقد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول عن غيره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قول الشارح رحمه الله: بل إذا بلغه الحديث الصحيح إلى نهاية المقطع، هذا تتمة لما نقله عن ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 390، هذا تجدونه في المدارج الجزء الثاني صفحة 390 طبعة الفقه. وكلام القيم واضح وبين من جهة ماذا؟ من جهة تعظيم الدليل ومن جهة التسليم النص، وأن على المسلم أن يسلم وأن ينقاد وأن يعظم النص ويتهم رأيه ويتهم فهمه ولا يتهم النص إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ديدا سلف الأمة، ألا هو تعظيم النصوص والتسليم لها والانقياد. لاحظ في آخر كلامه قال: ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. تتمة الكلام قال بعدها ابن القيم مما اختصر الشارح قال: فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة أن يقدم إيش؟ أن يقدم كلام زيد أو كلام عمر على كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. مما يعني يبين لك أن السلف حققوا ذلك علما وعملا ما أخرجه الخلال، عفوا، ما أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. أقرأ عليكم ما ذكره محمد بن نصر بسنده. قال: ذكر عبد الله بن مبارك الإمام أمير المؤمنين الحديث، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال فيه قائل: ما هذا؟ شخص لما سمع هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ما هذا؟ على سبيل الإنكار. فغضب ابن المبارك وقال يمنعنا هؤلاء الأنان، الأنان يعني كثير الكلام والشكوى، أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أكلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ ثم قال لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. هذا هو تعظيم النص، أن تسلم للنص سواء إيش عقلته أو لم تعقله، لا تتهم النص ما دام ثابت. فهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهو إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة ثابتة. فهذا مما ينبغي تنبهنا في هذا المقام، لا سيما في هذه الأزمنة التي تطاول فيها كثير من السفهاء وأشباه السفهاء ولم يعظم النصوص الشرعية حق تعظيمها. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه، فإذا هم إيش يقول إذا ذكروا آية القرآن فتماروا فيها. المراء هنا اللي هو الجدال والخصومة، جاء في بعض الروايات أن ذلك في القدر، أن ذلك إيش في القدر، وأن أحدهم كان يقول ألم يقل الله تعالى كذا، فيجيبه الآخر فيقول إيش ألم يقل الله تعالى كذا، فحصل هذا المراء وحصل هذه يعني هذا الجدال وتلك الخصومة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب عليه الصلاة والسلام ويقول ما أنا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبل. الحديث من الفوائد التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث، له ذكره في غير موطن، منها ما قاله في الدرء. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الحديث يعني حديث الذي سمعناه، فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق. لاحظ الآن، هم الآن لما يقولك ألم يقول الله تعالى كذا فيجيب الآخر ألم يقول الله تعالى، كل حق هذا ليس كذلك، كله كلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه نهي عن إيش؟ عن معارضة الحق بالحق. نرجع إلى كلامه رحمه الله، قال فهذا الحديث نحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق. الواجب إيش؟ التصديق بجميع النصوص جميعا. كذا قال رحمه الله في الدرء الثامن صفحة 400، وأيضا جاء بمعناه في السابع صفحة 84 و100. الفائدة الثانية ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما في رسالته التي بعثها إلى أهل البحرين التي مر ذكرها في الدرس الذي قبل الحج، لما حصل عندهم الخصومة في مسألة هل الكفار يرون الله تعالى، والشيخ أوصاهم بالاجتماع وأن هذه المسألة لا توجب فرقة ولا نزاعا. فالشاهد أنه ذكر هذا الحديث، الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر حديث الذي سمعناه، ثم قال هذه الفائدة الثانية، قال كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، يعني ساق الحديث هكذا في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 71 و100. فالمقصود أن هذا الحديث فيه فائدتان من خلال ما سمعنا من كلام الشيخ. الأول النهي عن مجادلة ومعارضة الحق بالحق، لأن ذلك يفضي إلى إما إلى التكذيب وإما إلى ماذا؟ إلى الحيرة والاشتباه. والفائدة الثانية أن الخلاف لا يجب ماذا؟ أن مطلق الخلاف لا يجب ماذا؟ لا يوجب تفرقا ولا خصومة. طيب ننتقل الكلام الذي بعد. قال ولا شك أن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم. لا، عندنا الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات الأربع، قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مما ذكر العلم أن هذه المحرمات جاء تحريمها من إيش؟ من الأدنى إلى إيش؟ إلى الأشد، أليس كذلك؟ فأشنعها القول على الله بلا علم. والشرك بالله سبحانه وتعالى هو من ماذا؟ هو من إيش؟ أحد أفراد القول إيش على الله بلا علم. هذا أمر. الأمر الآخر ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح أن هذه المحرمات الأربع يعني محرمة مطلقة وفي جميع الشرائع، في جميع الشرائع. فلاحظ الآن قضية قل إنما حرم ربي الفواحش، هنا جاء الكلام عن ماذا؟ عن الفواحش المتعلقة كما لا يصب الشهوات. ثم جاء التحريم ماذا؟ والإثم والبغي بغير الحق. وهذا في تحريم ماذا؟ تحريم البغي والعدوان. ثم جاء تحريم ماذا؟ الشرك، وهذا ينافي العدل، لأن أعظم الظلم هو ماذا؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي الحديث عن إيش؟ فساد العلم. بماذا؟ فساد العلم هو إيش؟ أن يقال إيش؟ أن يقال بلا علم ولا دليل، مثل ما قال الشيخ عندك العلم ما قام عليه الدليل، والنافع إيش؟ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا، ولم يبح منها شيء لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال. يعني هذه محرمة إيش؟ على كل الأشخاص في كل الأحوال، ما تجد فيه أوقات أو دون أوقات. قال: فالفواحش متعلقة بالشهوة، والبغي بغير الحق متعلق إيش؟ بالغضب، والشرك بالله فساد أصل العدل، لأن أصل العدل هو ماذا؟ هو التوحيد. يعني أعظم العدل التوحيد، وأعظم الظلم هو إيش؟ الشرك كما الآخر. قال: والقول على الله بلا علم هذا فساد العلم. قال: فقد حرم سبحانه هذه الأربعة، فساد الشهوة بماذا؟ بفعل الفواحش، والغضب بماذا؟ بالبغي، وفساد العدل بالشرك، وفساد العلم بماذا؟ بالقول على الله بلا علم. كذا قال رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 10 و100. ويمكن أن يستأنس بكلام فيما أذكر لابن القيم لما تكلم عن أصول المعاصي، تجد أنها ترجع إيش؟ إلى هذه الأمور. يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن، قال تعالى في وصفهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم قال تعالى إيش؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا يزنون. فالزنا هنا خراب وفساد الشهوة، والقتل فساد إيش؟ الفساد الذي يكون ناشئا بسبب الغضب. يعني دائما الذي يقعون فيها الجرائم القتل، وبذلك إيش؟ الغضب، نسأل الله العافية. وفساد العدل بإيش؟ بالشرك والقول على الله بلا علم. طيب اتفضل.
قال: قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. قال: هذا من باب الاستعارة، إذا القدم الحسي لا تثبت إلا على ظاهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم نصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. والبخاري أي من حدث ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع النافع. وما يحصل مثل مضروب للنقل مع العقل، هو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد من العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكن أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عامي آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال، فوقال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودلت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. هذا ما علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل يعلم أن رسول الله عليه وسلم معصوم في خبر عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن رجل قال الرسول: هذا الاضطرار الذي تقيه علينا، والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدق بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقول مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمن بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو صار لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول أما أمر به. وقد قال تعالى: أما على الرسول إلى بلاغ، وقال: فعلى الرسول إلى بلاغ المبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: حامين والكتاب المبين. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى: ما كان حديثا افترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل عليه على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم الحق بألفاظ مجملة محتملة ثم بلغ بلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليه في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قوله رحمه الله هنا لما قال الشارح هذا من باب الاستعارة، الاستعارة من مباحث البلاغة كما لا يخفى، وهم يقول الاستعارة هي ماذا؟ هي تشبيه، هي تشبيه بليغ حذف ماذا؟ أحد ركنيه، تشبيه بليغ حذف أحد ركنيه، لأن التشبيه كما لا يخفى مركب من ماذا؟ من مشبه مشبه به هنا، فالاستعارة هي نوع بالتشبيه لكن حذف أحد ركنيه. قال: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي. أي والله لا يمكن أيها الفضلاء، لا يمكن للشخص أن يحقق حقيقة الإسلام إلا بماذا؟ إلا بالتسليم والانقياد والخضوع لما جاء عن الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يصيب الإنسان من شبهات وشكوك هو بسبب ما ضعف التسليم، ولهذا كما سيأتي معنا نجد أن أهل الكلام لهم حظ وافر لماذا؟ من الاعتراض على النصوص والشغب عليها وعدم التسليم، ولهذا نجد أنه يغلب عليهم ماذا؟ الشك والحيرة، كما اعترفوا بذلك هم بأنفسهم كما سيأتي في مقولاتهم. المقصود أن برد اليقين وحقيقة الإسلام لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالانقياد لهذه النصوص. وانظر إلى كلام الزهري، هذا الكلام الجامع النافع، لما قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وذكر عندك في الحاشية مناسبة إيش؟ مناسبة هذا القول لما حدث رحمه الله بحديث ليس منا، هذا الحديث ليس منا مشق الجيوب. نعم، فبعضهم استشكل هذا الحديث، ومن المعلوم أن جملة من الأئمة المتقدمين يرون ماذا؟ أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت، تمر كما جاءت لا يعترض عليها ولا تتأول بتأويلات مستكرهة كتأويلات المرجئة وأشباههم، وإنما تمر كما جاءت، فهذا أبلغ في الزجر والوعيد والتغليظ. فلما ذكر هذا الحديث ليس منا من لطم الخدود، فقال بعضهم: ما هذا؟ فأطرق الزهري ساعة ثم قال العبارة النفيسة لما قال: من الله الرسالة، نعم الله تعالى هو الذي بعث الرسل، وعلى الرسول البلاغ مثل ما سمعنا، ما على الرسول إلا البلاغ، وعلينا التسليم لأن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العبارة التي قالها الزهري قالها أيضا من قالها؟ ربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي، وأيضا قالها إمام ثالث وهو الإمام الأوزاعي ريحانة الشام. هؤلاء الأئمة الثلاثة كلهم قالوا هذه العبارة ويكادون يتفقون حتى في ماذا؟ حتى في اللفظ نفسه. القصة التي تذكر عندك في الحاشية قال أن قال الحافظ ابن حجر إلى آخره. هذه القصة ذكرها الخلال في السنة، الخلال في السنة في الجزء الثالث صفحة 79 و500. قلنا أيضا جاءت عن الأوزاعي، إلا أن الأوزاعي قال: من الله التنزيل وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم. طيب، مثال من هذه المسألة. بعدها ذكر رحمه الله يعني مثالا بديعا في تمثيل العقل مع النقل. سبق أن مر بنا في الدرس الماضي قبل الحج أنه لا تعارض بين العقل والنقل كما توهم المتكلمون من أمثال أبي حامد الغزالي ومن أمثال ابن العربي ومن أمثال الرازي الذي وضع هذا القانون اللي يسمونه إيش القانون ماذا؟ القانون الكلي. يقول إذا تعارض العقل والنقل خلاصته أنه يقدم ماذا عندهم؟ يقدم العقل. فعرفنا من خلال الكلام السابق من خلال تقرير شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن ما في تعارض أصلا، وأن صحيح المنقول يتفق مع ماذا؟ مع صريح المعقول. لكن لو توهم التعارض فيقدم ماذا؟ يقدم النقل. وعرف كيف شيخ الإسلام رحمه الله قلب هذا القانون وقلب هذا الدليل الذي احتجوا به قلبه عليه فصار حجة لأهل السنة. وبيان ذلك أنه إذا قيل بتعارض بين العقل والنقل فلو أبطلنا دلالة النقل فهذا يلزم من ماذا؟ القدح في دلالة العقل. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن العقل أصل النقل. وما معنى قول العقل أصل النقل؟ معنى قول العلماء العقل أصل النقل يعني أن النقل إنما علم صحته نعم بماذا؟ عن طريق العقل، عن طريق الفهم. نعم. فإذا قدمنا العقل وأبطلنا النقل قدحنا في ماذا؟ قدحنا إيش في ماذا؟ في دلالة العقل الذي دل على ماذا؟ الذي دل على صحة إيش النقل. هذا الكلام السابق الذي مر بنا. الآن يعني الآن هو يورد مثال يعني من باب التوضيح للمسألة، وهو مثال ماذا؟ المستفتي مع العامي كما تلاحظون. هذا الكلام الذي يعني نقرأه في الدر، مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في الدر الجزء الأول صفحة 38 و100. هذا المثال يعني باختصار شديد كما سمعنا أنه لو أن عاميا دل شخصا على إيش؟ على مفتي أو على عالم مجتهد، واضح الآن؟ قال اذهب إلى هذا، فهذا فلان عالم أو مفتي أو مجتهد. فهنا لما يقع خلاف نعم، فالعالم يفتي بفتية، هذا العالم المجتهد يفتي بفتية على خلاف إيش؟ على خلاف كلام العامي. فهذا الشخص الآخر الذي دل على العالم يأخذ بكلام من؟ يأخذ بكلام إيش؟ العالم، بكلام المفتي المجتهد. فلو جاء هذا العامي اللي هو الدليل الدال وقال لا، لا تأخذ بقولي، لأني أنا ماذا؟ لأني أنا الأصل، أنا الذي دليتك على هذا العالم. إيه نعم. فإذا قدحت في الأصل، من الأصل يرى أنه إيش؟ يرى أنه هو الأصل. إيه نعم. يقول فإذا قدحت في الأصل اللي هو أنا يعني باعتبار أنا الدليل، قدحت في ماذا؟ إيش؟ في الفرع. بعض هذه هي شبهة. فجاء الرد هنا أن هذا الشخص الذي دل على العالم ماذا سيقول؟ يقول كونك أنت الآن أصبت وأحسنت في أنك دللتني على هذا العالم لا يعني ماذا؟ أن تصيب إيش؟ في كل ما تقول. فكونك ماذا قلت هذا عالم اذهب إليه قد أصبت في ذلك، لكن كونك أنت الآن ترى رأيا على خلاف رأي هذا العالم المفتي لا يعني يكون إيش؟ أن رأيك إيش؟ هو الصواب، رأي العالم هو الباطل. وهذا يعني مثال من جهة. مثال آخر ذكر شيخ الإسلام استطراد حتى في العلوم الدنيوية. يعني لو جيت مثلا جاءك عامي وأنت عامي أو أنا وإياك كلنا عوام في هذا الباب وأدلك على طبيب، هذا العامي يدلك على طبيب، هذا طبيب، هذا طبيب يعني محترف، طبيب يعني ماهر في 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 صنعته وفي تخصصه. فهنا لو اختلف كلام الطبيب مع كلام هذا العامي الذي دلك، تأخذ بكلام من؟ تأخذ بكلام الطبيب، تأخذ بكلام الطبيب. هنا ولو أخذت بكلام العامي الآن، لاحظ لو أخذت بكلام العامي في الواقع هذا قدح في ماذا؟ قدح في شهادته، شهادة من؟ هذا العامي، لأنه الآن قال اذهب إلى الطبيب فهو ماهر. هنا فلما يختلف يعني تشخيص الطبيب أو علاجه عما يقوله العامي، كونك تأخذ بكلام العامي الذي دلك هو في الواقع هو قدح أيضا في ماذا؟ في هذا العامل، لأنه هو الذي يدلك، هو الآن يدلك على الطبيب وتأخذ بكلامه الذي يخالف فيه الطبيب. وهذا يرد إيش كما تلاحظون في العلوم الدينية والعلوم ماذا؟ الدينية. هذا خلاصة المسألة. معنا كما قال شيخ الإسلام الآن العام يمكن يكون عالم صح ولا لا؟ العام يمكن يعني يصير عالم ويكون يصير مجتهد لكن هل يمكن يكون نبيا؟ لا. فالقصد ان مثال العقل والنقل اظهر من المثال الذي ذكر ايش، لكن هذا المثال من باب ايش كما قلنا من باب ايش التقريب والتوضيح. هذا خلاصه الكلام في هذه المساله. يقول شيخ الاسلام رحمه الله، طبعا هذا الكلام تجدون بعضه في المثال هذا كما قلنا في الجزء الاول صفحه 138، وجاء ما يوضحه في الجزء الخامس في الخامس من الدرس في صفحة 141 الخامس 141. يقول الشيخ رحمه الله، يقول فلو قدمنا قولكم عليه، قولكم يعني قدمنا قولكم أيها العام سواء في الطب أو في إيش أو في الهتية، لو قدمنا قولكم عليه يعني قدمنا قولكم على الطبيب والعلى على المفتي في العلوم الدينية، فلو قدمنا قولكم عليه في هذه المسائل لكان ذلك قدحا في شهادتكم بأنه أعلم منكم بهذه الأمور. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكل هذا الكلام أيها الفضلاء ما مقصود الشيخ رحمه الله، هو الرد على المتكلمين الذين وقع في قلوبهم ريب ولم يعظم النصوص حق تعظيمها وعارضوها، عارضوها بإيش؟ بماذا؟ بالمعقولات التي هي في الحقيقة ماذا؟ هي في الحقيقة مجهولة، هي في الحقيقة مجهولة. لاحظ الشيخ ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لا تجد من جوز على الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيها إلا وعنده ريب في جنس خبر الله ورسوله. يعني واحد يجوز أن العقل يعارض ويعترض به الأدلة السمعية الأدلة من نصوص وحيين، يقول هذا أبدا لا تجد له في قلبه ماذا؟ ريب شك من خبر الله ورسوله. وليس لكلام الله ورسوله في قلبه من الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلك، فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق لا طريق علم وإيمان. أي والله طريق المتكلمين هو طريق إلحاد ونفاق. ولهذا لما قال الإمام أحمد قال عبارة الشهيرة علماء الكلام زنادقة، ما جاءت هكذا يعني إلا بعد تحقيق ومعاناة. فالإمام أحمد له صولات وجولات وله مناظرات، ناظرهم في عهد المعتصم في عهد الواثق وعرف حقيقتهم وابتلي بهم. فالقصد أنه فعلا أنهم زنادقة، يعني أنهم يشفوا نافقون، يعني هم يريدون كما مر بنا مرارا يزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، وهذا سبيل المنافقين السابقين الذين كانوا يقولون كما قالت تعالى عنهم وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ليحلفون بالله إن أردنا ماذا يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نسأل الله العافية. هذا كان القرأ عليكم خيرا هو أيضا في الدار الخامس صفحة 58 و200. لاحظ الآيات اللي ذكر الشارح لما ذكر الآيات فأل على الرسل إلى البلاغ المبين، تلك آيات الكتاب كلها يعني يريد أن يقرر رحمه الله أمرا ظاهرا. وما أكثر أمور الظاهرة إخوانا التي تغيب، هناك أمور ظاهرة بدهية جلية ومع ذلك إيش يحصل جهود والله المستعان. ومن ذلك قضية أنه عليه السلام حقق البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وسبقا مر بنا مرارا أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، أعلم الناس بربه، وأنه أفصح الخلق وأنه أنصح الخلق. جمع هذه الصفات ثلاث، أعلم وأفصح وأنصح عليه الصلاة والسلام. قال عندك هنا فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أو لا، طريقة السبر والتقفيل. والثاني باطل، الثاني باطل أنه قال تكلم إيش بغير الحق. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة. لاحظ الآن الأول قرر أن إيش أن يسلم أعلم وأنه ما قال إلا حقا وصوابا، الآن انتقل لماذا إلى مسألة إيش البيان والوضوح. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، حاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب مرد قال وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، نعم شهد له الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين شهدوا له كما قال عندك إيش في الموقف الأعظم. ومقصود بالموقف الأعظم ماذا؟ أنا في حجة الوداع لما عليه الصلاة والسلام يعني خطب خطبته وقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ نعم. ف يعني قالوا بلغت، فقال سلم اللهم فاشهد، ورفع أصبعه وجعل ينكثها وفي رواية ينكبها إلى الأرض. جاء في الحديث لما خطب سلم خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم مجمع حضر سلم، جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، وفي لفظ لمسلم وينكثها إليه، ويقول اللهم اشهد غير مرة. هذا الحديث جزء منه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أمر يا أخوان آخر ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام، يعني لاحظ الأمة على ما وقع فيها من انحراف، إلا أن الفرق الأربع الكبار التي ظهرت في أول الأمر ما كانت تعارض النصوص بعقولها. الفرق الكبار الأربع اللي هي الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة، ما كان أول من أظهر معارضة النصوص والاعتراض عليها هم الجهمية، الطائفة الخامسة التي نجد أن ابن المبارك ويوسف بن أسباط ماذا يخرجونهم عليه عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، فالفرق الأربع الكبار التي ذكرناها كانوا ينتحلون النصوص، ينتحلون النصوص، لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص، لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض، لكن لما حدثت الجهمية كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، كذا قال رحمه الله في الدرء الخامس 244. طيب تفضل. طبعا لاحظ أيضا يعني ما يجب يعني يؤكد على الكلام الذي قدم النقل كما سبق المرضين أن العقل يعتريه ماذا؟ يعتريه القصور ولا ما يعتريه؟ يعتريه القصور، والنص معصوم، هذا أمر. والأمر الآخر قلنا أن العقول إيش متفاوتة، كما قال الشارع عندك العقول متفاوتة، فهذا يرى بعقله ما لا يرى الآخر، أو يرى بعقله ما يناقض ما يراه الآخر، أما النصوص فهي فيها من الثبات والوضوح ما ليس لتلك العقول. واضح كلام أخوان؟ لا إشكال فيه؟ نعم؟ طيب تفضل.
قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه لم يقنع بتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. قال: هذا تقرير للكلام الأول، وجاز التحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من آيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة البهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل ثم تلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم لرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما سواه ونفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، فرق عبد الله بن باز رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، ولا يفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمون على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء هم العلماء الخارجون على الشريعة بآرائهم وقصتهم الفاسدة متضمنة تحريم ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم جهال متصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع، بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية متضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: لا تعارض السياسة والشرع، قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل، قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع، قدمنا الذوق والكشف.
طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن راب علم ما حضر عنه علمه، من راب كما لا يخفى أي طلب ما حضر عنه علمه أي ما منع ولم يقرع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. قال هذا من باب إضافة الصفة المخصوص، والمعنى حجبه مرامه عن إيش؟ عن التوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان إيش؟ والإيمان الصحيح. قال عندك هذا تقرير الكلام الأول، الكلام الأول اللي مر بنا قبل قليل، وهو عندما قال: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ماذا؟ إلا على قنطرة إيش؟ التسليم. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. قال: وزياد تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. ثم ذكر الآيات التي فيها التغليظ والوعيد في من تكلم في مسائل الدين بلا علم. يعني لاحظ عندنا أمران: أن يتكلم بغير علم أو يتكلم إيش؟ بالباطل. وقد ذم الله تعالى ذلك كما بين شخص، قد ذم ذلك في التفسير من قال في القرآن برأيه فليتوقع على النار، وفي القضاء قاضيان في الجنة وقاضي في النار، وأيضا في ماذا؟ في الفتية. وذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص التي تنهى عن الجدل، كحديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوس الجدل، وتلا ما ضربوه لك إلا جدلا. حديث عائشة: إن أبغض الرجال الله الألد الخصم، الألد يعني شديد الخصومة، لتنذر قوما لدة، المراد باللدد شدة الخصومة، شدة الخصومة. وعلى كل السلف الصالح حذروا من هذا الجدل المذموم، لأن هذا الجدل لا ينفك عن جملة مفاسد، من أهمها أن هذا الجدل يورث الشك، وهذا واضح من خلال حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل، هو من أسباب الشك والضلال. وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني صار دينه مستهدفا للخصومات والقيل والقال، أكثر إيش؟ التنقل. نسأل الله لنا ولكم الثبات. أيضا يعني أيضا الجدل هذا يورث قسوة القلب، يعني لأن الجدل ما ينفك عن حضور النفس، يعني فتجد هذا الجدل ينفك عن قسوة القلب. والأمر الثالث مما يعني السلف حذر من الجدل، لأن هذا الجدل يعني لا يعقبه إلا ترك العمل، يعني تجد جادل ويخاطم، يعني وهذا الجدل لا ينفك عن ماذا؟ عن ترك العمل. ولا تجد أن أهل الكلام هم أعظم الناس جدلا وأقل الناس إيش؟ عملا. وسلف الصالح أقل الناس جدلا وأكثر الناس إيش؟ عملا صالحا. قال الأوزاعي رحمه الله: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. قال الإمام ابن بطه رحمه الله: سبب مفارقة السنة والجماعة، سبب مفارقة السنة والجماعة أمران: الأول البحث والتنقير عما لا يعني ولا يضر العاقل جهلا. يقول هذه الإسلام فارقة السنة، ألا وهو إيش؟ البحث والتنقير عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله. وهذا واضح الآن، خاصة مع فضول المسائل وفضول المعرفة وانفتاح المعلومات الآن بما يسمى بثورة المعلومات، تجد بعض الشباب وبعض المنتسبين للسنة حاصل عندهم نوع من الحيرة بل مفارقة عن السنة والجماعة بسبب إيش؟ هذا المفسدة، الاشتغال بإيش؟ بهذه المسائل التي هي من فضول المسائل. والثاني من أسباب مفارقة السنة والجماعة: مجالسة من لا تؤمن فتنته، مجالسة من لا تؤمن فتنته، كذا قال رحمه الله في الإبانة الكبرى فيما يتعلق بجزء الإيمان الجزء الأول صفحة 390. قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. هذا النص الذي يعني سمعناه إلى نهاية ما وقفنا عنده هذا مأخوذ من المدارج، مدارج السالكين الجزء الثاني في صفحة 70. قالوا إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك رحمه الله وأنشد الأبيات. هذه الأبيات أو هذا الأثر الذي جاء عن ابن المبارك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الخامس صفحة 64-400 وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء الثامن 279 والبيهقي في الشعب شعب الإيمان الخامس 64-400. يقول ابن القيم فيما نقل الشارح قال فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمون على حكم الله ورسوله. لاحظ ابن القيم كما قلنا هذا نقل المدارج وأيضا تجدون أكثر تفصيلا في الصواعق، الصواعق المرسلة في الجزء الثالث صفحة 51 وألف، الجزء الثالث صفحة 51 وألف. لكن هنا الآن جعل كم معارضة؟ ثلاث. نعم، معارضة الملوك والعلماء والعباد. لكن في المدارج يعني عفوا في الصواعق كعدد طيب حانش يعني يفرق ويشقق فجعلها جعل المعارضون ايش خمس طوائف. يقول صنف عارضوه بالعقل وصنف عارضوه بالرأي فرق، بالعقل هم يتكلمون والرأي أهل الرأي، وصنف عارضوه بالذوق اللي هم العباد الصوفية ونحوهم، والخامس عارضوه بالسياسة اللي هم ملوك الجور هذا الرابع عفوا، والصنف الخامس عارضوه بالتأويل الباطل اللي هم طوائف الزنادقة زنادقة الباطنية اللي هم الإسماعيلية والدروز النصيرية. ثم قال ابن القيم يعني بعبارة جامعة قال يجمعهم الهوى، هذه الطوائف الخمس يجمعهم الهوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا كل فيش في الصواعق. قال أنك هنا فالملوك الجائر يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. لاحظ هنا هذا كلام بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء وبين أن عامة الأمراء إنما أحدث السياسات الجائرة بسبب ماذا؟ بسبب تفريطهم وتقصيرهم إيش في معرفة إيش السياسة الشرعية. وغدت على ذلك مثال يعني كون مثلا ملوك الجور أو الأمراء الظلمة يأخذون من الناس المكوس والأصل في مال المسلم الأصل فيه الحرمة نعم، لكنهم يتعللون في هذه العلل العليلة قضية مثلا حاجة بيت المال إلى آخره نعم. فهنا يعني هم الآن لو أنهم أخذوا بالسياسة الشرعية وأخذوا أخذها أصحاب الولايات ما يشرع أخذه من الزكاة الواجبة لم أحتاج إلى ماذا؟ لم أحتاج إيش إلى تلك المكوس. هذا النموذج. وعلى كل يعني في الجملة دائما هذه السياسات الجائرة الظالمة في القديم والحديث سببها إيش؟ الإعراض عن السياسة الشرعية. ولا يزال بعض المنهزمين عندنا ممن قل علمهم وقل تعظيم النصوص يظنون أن شريعة الإسلام لا تفي يعني وتستوعب إيش ما يستجد من إيش من مسائل الحياة. ولهذا لابد نأخذ القانون الفلاني والقانون الفلاني يعني أن هذه القوانين ما هي موجودة في كتب الفقه. الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمل، إن كان ثمة تقصير هو بسبب التقصير في إيش معرفة هذه الشريعة. وقد يكون التقصير حتى نكون أيضا واقعيين تقصير منا أو من المنتسبين للأهل العلم ممن إيش لم يحققوا تحرير هذه المسائل والاجتهاد فيها. فالمقصود أن السياسات الجائرة سببها ناشئ عماد عن الإعراض عن إيش السياسة الشرعية. وهي بدأت في بعض خلفاء العباس من بعض فقهاء الرأي الذين أعرضوا عن النصوص فأحدثوا ما يسمى بما يتعلق بالمظالم، ثم بدأ يحدث ما يسمى إيش في ذاك الوقت السياسة والشرع نعم. وإلا لو التزموا بشريعة الله وعرفوا السياسة الشرعية الموجودة في نصوص الوحي وقراءة أهل العلم لما أحتاج إيش إلى سياسات الجور والظلم. كذلك الآن لما ذكر الشيخ أيضا شيخ الإسلام قضية العلماء لما أعرضوا عن فقه نصوص الوحي وما فيها من الحجج والبراهين والأدلة نعم اشتغلوا بإيش بالحجج الكلامية. وهذا بعض يقول لك والله القرآن مثل ما يقول أهل الكلام يقول القرآن أدلة إيش خطابية يقولك أو يقولك عبر حين يقولك أدلة خبرية محضة ما في أدلة عقلية، وهذا كله بسوي جهل. القرآن حافل بالأدلة العقلية، قال تعالى ولا أتونك بمثل إلا جئناك إيش إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كذلك الصنف الثالث هم العباد، هؤلاء لما أعرضوا عن العبادات الشرعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عند هذه إيش التعارض إيش بالأوراد البدعية والسماع البدعي والتغبير كما حصل عند الذين من قبل في العراق وغيره. وقال الشافعي قال خلفت شيء في بغداد يسمونه التغبير أحدثه الزنادقة. فلاحظ الآن تجد أن هذه العبادات البدعية الآن التي عمت وطمت خاصة عند أرباب السلوك أرباب التصوف سببها الإعراض عن إيش عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام ليتكم تقرونه يا الأخوة الفضلاء فيما يتعلق بهذا التفصيل الذي ذكر جزام في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 98 و500. قال عندك هنا والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشر بالأذواق والمواجيد. نعم هم عندهم أذواق ومواجيد بدعية كما عبر الشارع، هي أذواق ومواجيد جمع وجد، هذه الأذواق والمواجيد يعني بما لم يشرعه الله، إنما هي شطح شطح وخيالات، وإلا كما بين ابن القيم هناك ذوق، هناك ذوق إيماني وهناك وجد إيماني. الذوق الإيماني المذكور في قوله سلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلنا نبيا، الوجد المذكور في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم ثلاثة من كنا فيه واجد بهن حلاوة الإيمان، هذا ما نزع فيه، هذا ذوق إيماني شرعي جاء به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ما معنى الذوق؟ يعني الذوق يعني يمكن عبر عنه كما أقرأ عليكم عبارة القيم، يقول الذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمناسب. يبدو أن الكلمة أوضح من هذا التعريف، لما نقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا كما عبر عنك، فإذا يعني عبر يقول كيش مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمناسب، يعني يمكن بالمثال يتضح أكثر. دائما المثال يكون في قضية علم اليقين عين اليقين حق اليقين، لما تعلم أن العسل حلو هذا أمر معلوم بالضرورة، لما يعني ترى ذلك وتعين هذا إيش عين اليقين، لكن متى يأتي حق اليقين؟ نعم عندما إيش عندما تذوق، فهذا عين فهذا قطع في نوع من إيش نعم أنك تباشر هذا الإيمان. الوجد يعني هو نوع ما يصادف القلب كما يقولون من إيش من محبة الله سبحانه وتعالى والأنزل. على كل هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في المدارج الجزء الثالث صفحة 68 و87. طيب تفضل يا أخوان أحمد.
قال من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي يسمى إحياء علوم الدين، ومن أجل كتبه وأجلها فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم وهو مباح ومندوب إليه، فاعلم أن للناس بهذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يرقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من يرقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال على القربات، فإن تحقيق العلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل سفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الفرع أن هؤلاء قال قد سبق الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنه من الشجاف فيه. قال وما سكت عنه الصحابة مع أن معرف بالحقائق وأفصح بتركيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضا لأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فمن مختار عندك فأجاب بالتفصيل، فقال فيه منفعة ما فيه مضرة، هو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت استرضار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفهم بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضييع فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعت من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور انتهى ما نقصنا غزالي رحمه الله.
طيب، يعني هذا الكلام كما سمعنا من كلام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وكما عبر الشارح في عبارة الدقيقة قال هذا من أجل أو هو أجل كتب إيش أبي حامد، ومع ذلك هذا الكتاب الذي قال عنه من أو أجل هو يعتبر محل التقاط من قبل كثير من العلم، وجمهة العلم حذروا من هذا الكتاب، بل من أهل العلم علماء المغرب العرب من أفتى بتحريك هذا الكتاب. المقصود أن هذا الكتاب فيه بعض الصواب والحق كما تلحظ في هذا الكلام الذي قاله أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. نقف عند بعض كلامه لما قال لك هنا، قال لما ذكر يعني موقف أهل العلم، قال: فمن قال إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير الله من إيش من أن يلقاه بالكلام. هذه عبارة من هذه؟ من الذي قال هذا الكلام؟ نعم، الإمام الشافعي. وأنتم تعرفون أن أبو حامد هو إيش شافعي المذهب، فالمقصود أن الشافعي هو الذي قال العبارة كما سيأتي. قال لما ناظر حفص الفرد من المتكلمين نعم، واستشنع الشافعي رحمه الله مقالات حفص الفرد، ثم قال الشافعي قال: لئن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب ما خلى شرك خير من القاه إيش بالكلام. قال الغزالي: قال وين التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد وسفيان أي الثوري وجميع أئمة الحديث. فلاحظوا أنه الآن ينقل لك ماذا إجماع السلف على ماذا على ذنب الكلام، مع أن الشافعي عفوا مع أن الغزالي كما ذكر شيخ الإسلام لما علق على هذا النقل، الغزالي لم يكن عنده دراية بمعرفة مذهب السلف على إيش على التفصيل. نعم، هو في آخر عمره كما سيمر بنا مات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. إلى أن قال عندك بعد قال: فأما مضرته فإثارة شبهات. لاحظ الآن الضرر، الآن شيخ الإسلام لخص كلام الغزالي، قال إن الغزالي الآن ذكر ضرر الكلام من جهتين، من جهة العلم ومن جهة القصد، يعني يفسد شرطي العمل بعبارة موجزة. ما هو شرط العمل كما تعرفون شرطا: قبول العمل الإخلاص والمتابعة، حسن القصد والعلم واليقين. فعلم الكلام يفسد هذا وهذا. فلاحظ الآن الضرر الذي يتعلق بالعلم، ماذا قال الغزالي؟ قال إيش؟ إثارة الشبهات وتحريك العقائد، يعني هذه العقائد ما صارت ثابتة، صارت متحركة مضطربة، وإزالتها عن مصر عندك كذا عن الجزم كذا، كل طبعا عندك الجزم الجزم والتصميم، يعني يبدو أنها أنا ما تأكد لكن ظهر الآن يقن إيش الجزم والحزم، أو هي اللي يتفق مع التصميم، اللي يتفق مع التصميم ماذا؟ الحزم، طبعا الحزم الذي يتفق مع التصميم، والذي يتفق مع قضية إثارة شبهات تحريك العقائد يتفق ماذا؟ هل هو الجزم؟ على كل أنا أذكر كان في الدرء هكذا الحزم. المهم النظر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعلم من جهة ماذا؟ إثارة الشبهات. والضرر الثاني قلنا إيش يتعلق بماذا؟ بالقصد. لاحظ ماذا قال الغزالي؟ قال إيش؟ وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته في صدوره، يعني هو إيش؟ إثارة الهوى والحمية والعصبية، فتجد الشخص أحيانا يتشبث ويدافع عن باطله من باب ماذا؟ من باب التعصب، حتى يعني لا يعتبر إيش؟ هذا يعد إيش؟ ضعفا إيش؟ ونقصا في حقه. فالمقصود أن علم الكلام فيه فساد للعلم وماذا؟ وللقصد. هذا خلاص كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام أورد هذا النقل والشارح ينقل عنه هذا التعقيب الذي قلناه لكم، تجدونه في الدرء أيضا السابع 63 و100. طبعا لاحظ شيخ الإسلام عقب على هذا، قال كلام الغزالي هنا هذا إذا كان الكلام في نفسه ماذا حقا، هنا. لو كان الآن هو الآن الكلام هذا في نفسي حقا، فلما يأتي واحد مثلا في قضية مثلا ردود المتكلمين على الذين ينكرون وجود الله تأتي المفسدة الأولى اللي هو ماذا؟ مفسدة ماذا؟ إثارة الشبهات وتحريف العقائد عن الجزم والحزم والتصميم. فكيف إذا كان الكلام ماذا؟ في نفسه ماذا؟ باطل. بعدها قال، لاحظ عبارة المنصف لما قال أبو حامد الغزالي قال وهذا إذا سمعته، لما قال لما علم الكلام، لما قال فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث حشوي، ولاحظ أن المبتدعة باعتبارهم يسمون أهل السنة ماذا؟ حشوية. وهو من أطلق هذا اللقب هو من؟ قلنا من أول من أطلقه؟ فضل الله فاه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أطلقه على من؟ على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال كان ابن عمر حشويا، هكذا قال هذا المبتدع الخبيث. ثم صار ايش؟ اي نعم، صار السنة هي المزوم بأنه حشوية، الحشو يعني الشيء الزائد، اي نعم، الذي لا نفع فيه، هكذا زعموا. قال وربما خطر ذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يعني قد يقول قائل لو جاء هذا الكلام واحد من المحدثين ممن اشتغل بالحديث ولا يعني معرض عن علم الكلام، لو سمع أنه يذم عن الكلام قال والله هذا مسكين ما يدري، ما يعرف عن الكلام. لكن يقول أنا الغزالي يتحدث عن نفسه لما قال إيش؟ فاسمع هذا ممن خبر الكلام حتى بلغ النهاية. فالغزالي هذه شهادة لها شأن. لما يأتيك الغزالي وقد سلك الغزالي مر بمراحله وسلك عدة طرق، سلك طريق المتكلمين، طريق الفلاسفة، طريق الكشف، يعني سلك أربع طرق، ولكن في آخر أمره يعني تدارت يعني أدركته رحمة الله ومات وصحيح البخاري على صدره. فالقصد أن هذا كلام ممن خبر علم الكلام، هذه شهادة لا شأن. وسبق يمكن الأخوان مر بهم كلام شيخ الإسلام وكلام جميل في آخر الحموية. يعني دائما مثلا تجد الذين يبلغون نهاية علم الكلام خلاص يعرفون ايش ضلاله وانحرافه، واما البعيد عنه فهو في عافيه كما عبد الشيخ. لكن المصيبه ماذا؟ المصيبه اللي في البرزخ اللي كما يقول نصف متكلم، يعني هذا الذي ايش تجد ايش ينخدع. وذكر شيخ الاسلام العباره المشهوره قال لما قالوا ايش اكثر ما يفسد هو ماذا؟ نصف متكلم وايش؟ نصف متكلم ونصف متفقه ونصف ايش نحوي ونصف ماذا؟ متطبق. فالمتكلم يفسد، نصف متكلم يفسد ماذا؟ الأديان. ونصف متفقه يفسد البلدان في الحلال والحرام. ونصف نحو يفسد اللسان. ونصف متطبب يفسد ماذا؟ يفسد الأبدان. يعني هكذا قال رحمه الله في هذا. قال شيخ الإسلام فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه، قد يعني أنهى نهايته. فإن من لم يدخل فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، مثل من؟ مثل صاحبنا أبو حامد الغزالي. وأما المتوسط فهو إيش؟ متوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا بمعظمه تهويلا، كذا قال رحمه الله. طبعا بعدها لما قال في الأخير ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندوء، بل منفعته شيء واحد حراسة عقيدة العوام، كذا قال. شيخ الإسلام له تعقيب طويل على هذه العبارة في الدر أيضا لما قال حراسة عقيدة العوام، قال لا ينبغي أن يحرر هذا الكلام، ما المراد بهذا المحروس؟ إن كان المحروس هو ما ثبت عنه في كتاب الله وصحبه وسلم فنعم، لكن الحقيقة الواقع أن هؤلاء المتكلمون لا يحرسون إيش عقيدة العوام، وإنما يحرسون عقيدة يظنون أنها إيش عقيدة العوام. والعقيدة العوام هي عقيدة السنة والجماعة، وهذا الذي كان يتمناه أبو يعلى لما قال ها أنا لا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، نعم، أو كلام هذا معناه. والحراسة كما لا يخفى يعني ينبغي أن تكون بماذا؟ بحق نصف، أو تحرص الحق بأدلة ضعيفة أو بأدلة متكلفة أو بأدلة يتسلط من خلال المخالف. هذا خلاصة كلام الشيخ. إذن الحراسة تكون من جهتين، من جهة أن يكون هذا الذي نفس المحروس يكون حقا وصوابا، وأن يكون دليله أيضا إيش بحق وصدق. طيب تفضل.
قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا لمجرد كون اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، فالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا دلالة الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم صوت القرآن يصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني والأمد، يحللون بزعمهم وعقدا وبالذي وضعوه ذات العقد، هم يزعمون أنهم يسعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت في ذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، فالواجب أن نجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري والسمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافق وتخالف متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد.
طيب، يقول هنا: وكلامه مثله في ذلك حجة بالغة. هذا واضح، لأن الرجل إيش ممن خبر علم الكلام حتى بلغ إيش نهايته. قال: والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيح. هذا الكلام سبقا مر بنا في أول كتاب، أن السلف الصالح لم يكرهوا علم الكلام لمجرد إيش أنه اصطلاح جديد، لا، وإنما كرهوا لماذا؟ لما يشتمل عليه ماذا من باطل وضلال، ولما يشتمل عليه إيش من مخالفة صريحة في نصوص الوحي. هذا مر بنا في أول كتاب في المخطوط رقم 6. وهذا الكلام أيضا يعني مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في الدرء الجزء الأول 232، وبعضه أيضا في السابع 66 و100. قال عندك هنا: ولا كره أيضا دلال الحق والمحاجة له الباطل. في هذا المقام أطال شيخ الإسلام في المجلد السابع في صفحة 170 كما بعدها الكلام عن المناظرة وعن مشروعيتها، والذي يعني قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في هذا المقام، وأيضا تلميذه القيم، أن المناظرة يعني التي هي بالحق أنها مشروعة، بل هي واجبة وقد تكون مستحبة في أحوال. هذا يعني مما قرره، والسلف يعني تاريخ حافل بالمناظرات، ومن أشهرها مناظرة ابن عباس للخوارج. لكن كما بين الشيخ رحمه الله، المناظرة يعني ينبغي أن تكون إيش؟ يكون الباعث الحق، وهذا ما عبر عنه أحد العلماء المتقدمين ابن بطة رحمه الله صاحب الإبانة من علماء القرن الرابع، لما قال: الفرق بين مناظرة المناصحة ومناظرة إيش؟ المكايدة. يعني فالمناظرة ينبغي أن يكون باعثها ماذا؟ يعني نشر الحق ونصره، وليس إيش؟ يعني حبوب النفس، أو كما عبر بإيش؟ مناظرة المكايدة. يقول شيخ الإسلام: وأما جنس المناظرة بالحق فهي واجبة تارة ومستحبة تارة. هذا قرر بالقي في زاد المعاد لما تكلم عن وفد نجران وفي القصة من الفوائد، قال: مشروعية المناظرة بل وجوبها بل استحبابها بل وجوبها، قال: بل استحبابها بل وجوبها. ولا يلتفت إلى من يقول خلاف ذلك، فليعطي القوس إلى باريها. هكذا قال ابن القيم في زاد المعاني. لكن كما بين كما قلنا تكون بالحق، ويكون مناظر ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون قويا. هاتي واحد ضعيف ويناظر أهل البدع فيغلبونه، فيكون ذلك فتنة لأهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إن كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة. يعني فإذا كان ضعيف فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بعدها قال رحمه الله: فقد وعروا طريقة إلى تفصيل هذا النص الذي قرأه هنا إلى قوله يعني من البداية هذا مأخوذ من إغاثة اللهفان مأخوذ من إيش من إغاثة اللهفان لابن القيم إلى عندك إلى هنا إيش ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين إلى هنا ينتهي كلام إيش ابن القيم فيقول عن المتكلم يقول هؤلاء وعروا الطريق يعني هؤلاء يعني أوردوا طرقا طويلة ومتكلفة وهذه الطرق الطويلة المتكلفة العويصة المشكلة تقرر ماذا تقرر أمرا إيش يعني إما بدهيا أو تحت الحافظ ولهذا دائما شيخ الإسلام يقول العبارة في تلقاء الشارع أن طريقتهم مثل إيش مثل إيش حاله يعني عن طريقتهم مثل يعني عن مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعي لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل فهي طرق عويصة وطويلة ومتكلفة وما تخلو من إشكالات واعتراضات وتقرر ماذا تقرر إيش ما هو بدعي تقرر إيش أن الله تعالى هو الصالح مثلا ونحو ذلك أو تقرر ما هو أوضح من ذلك تقرر أن الإنسان حادث يعني كل إنسان حادث ومخلوق هذا ما يحتاج إلى إثبات ليس كذلك وسبق أن مر بنا أن المقدمات البدهية إيش يستدل بها ولا يستدل لها نعم الأشياء البدهية يستدل بها نعم يستدل بها أنا واضحة طيب قل هذا في غاية الأفعال الجزء الأول صفحة 74 بعدها قال أن يكون أبو القيم لما ذكر بيت الشعلة والتنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر المغني كما ذكر عندك العاشية اللي هو مغني عبد الجبار الهمداني من رؤوس المعتزلة والعمد لأبي حسين البصري أيضا هو إيش من رؤوس المعتزلة سبقا مر بنا أن الشيخ الإسلام يقول في التسعينية أن زبور المتأخرين من المعتزلة هو كتاب تصفح الأدلة لأبي حسين البصري وزبور المتأخرين مشاعر هو كتاب إيش إرشاد الإرشاد الجويني وزبور المتأخرين من الفلاسفة إيش هو الشفاء لمن ابن سينا ولذا قالوا عن أبي حامد أمرضه ماذا أمرضه الشفاء وقال ابن العربي قال شيخنا أبو حامد ابتلع إيش الفلسفة أنا فما استطاع بعد إيش أن يتقيأ أو كلاما هذا معنى قال ابن القيم ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين هذا كلام القيم وتذكر هذا أيضا هو بالنص جاء بمعناه بالنص تقريبا في أول إيش الحموية لما قال الإسلام من المحال أن يحصل الشفاء والعلم يعني بكلام هؤلاء إيش الحيارة المتهوكين قال بل يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل هذا المسلك أن يجعل كلام الله هو الأصل يعتمد عليه ما هو طريقة المبتدعة يجعلون كلام الله وكلام الرسول من باب الاعتراض وليس من باب الاعتماد أو كما يعني يقول يعتبرون من باب الشهود الزائدين نعم مثلا هذه المسألة يعني تحتاج إلى شاهدين فهم عندهم شهود من عقولهم القاصرة نعم فبعدها يبحثون عن إيش شهود زائدين من النصوص فهذا يعني ينبع ما عليه القوم من إيش من الاستخفاف بنصوص الوحي فلعل نقف عند هذا نقف إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.